بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن نلتقي بفضيلة المشايخ الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله والشيخ محمد بن رمضان حفظه الله على أن يكشفونا بما عندهم من العلم الصحيح العلم النافع الذي صارنا وجهه على الشباب ووجهه على الأمة ليحفظوا بها هذه الأمة التي كادت أن تضل من كثير من أهل العلم الذين يدعون العلم والطرق المختلفة المخالفة لمنهج السلف. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم وأن يثبت خطاهم وأن يجد أسماء لائقة لهذه الكلمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم. فليتفضل الشيخ محمد بن هادي حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على ما من به جل وعلا من هذا الالتقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والاحتساب. فإن مثل هذه المجامع إذا أخلص العبد فيها لله جل وعلا في مجيئها وقصدها فإنه على خير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الأحاديث في زيارة المسلم لأخيه ما لا يخفى عليكم، ومن ذلك قصة الرجل الذي في الصحيح زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فسأله أين تريد؟ قال قرية كذا. ما تريد؟ قال زيارة أخي فلان. قال فهل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذه الزيارات معشر الإخوان، أولا أعتذر أنا للقصور الحاصل مني وما أكثر التقصير عندي، وذلك كما ذكرت لبعض إخواننا البارحة ممن أرى بعضهم الآن لمن حضروا البارحة، وذلك لظروف يعلمها من يعرف حالي، ظروف عارضة والحمد لله على كل حال، وبسبب ذلك من ذلك الظروف الصحية وبسبب ذلك طالت المدة وحصل التقصير. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر وأن يتجاوز وأن يصفح. معشر الإخوان، إن التلاقي والتجاور بين الإخوة عموما وبين طلبة العلم أتباع المنهج الصحيح له فوائد شتى إضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل من الأجر الخاص الذي يعود على الإنسان في دينه. من هذه الفوائد حصول الألفة والترابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فكثرة الالتقاء بالإخوة تعرف منه ويعرف منك، فتعرف منهم أحوالهم ويعرف أحوالك، فما احتجت إليهم فيه أعانوك، ومحتاجوا إليك فيه أنت أعنتهم، كل واحد بما يستطيع من إعانته لأخيه وتلمس حاجاته، معرفة حال المريض، معرفة حال الضعيف، معرفة حال ذا الحاجة، معرفة حال من نزلت به النوائب، معرفة حال من ضعف في دينه، معرفة حال من ضعف في استقامة أخلاقه، معرفة حال من ضعف في علمه، وهكذا. فيتقوى الإخوة بعضهم ببعض بسبب هذه الزيارات، فالقوي يحس الضعيف، والمتقدم يستنفق المتأخر، والمتأخر ربما نجح هو بنفسه حينما يرى إخوانه يكادون أن يسبقوا فإنه ينفق. فهذا من ميزتها. ومن ميزتها التراحم أيضا، كما هو معلوم لنا جميعا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيحزن لحزن أخيه، ويتعب لتعب أخيه، ويمرض لمرض أخيه، ويهتم لحاجة أخيه، فيرحمه من هذه الناحية، ويقف معه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى. وبدون ذلك لا يعلم الإنسان أحوال إخوانه. فالتواصل له ثمرات كثيرة عظيمة، وهذا من أهمها. ومن ذلك حفظ الإخوة لبعضهم فيما بينهم، لأن طلبة العلم والدعاء إلى الله جل وعلا على المنهج الحق هم حماة وهم دعاء، حماة لرأس الماء ودعاة إلى إدخال ربح على رأس الماء، فحماة لرأس مالهم الذي قد حصلوه وهم أبناء هذه الدعوة الذين نشأوا فيها وتربوا عليها. هؤلاء هم الذين ينتظر منهم غدا أن يكونوا هم الدعاة وهم المعلمين، هم الدعاة وهم المعلمون. فهؤلاء حينما يتعاهد بعضهم بعضا يحمي بعضهم بعضا، والمثال على ذلك قد ضربه لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في أضعف الحيوانات أمام أشد العوادي عليها وأشد أعدائها. تلكم الحيوانات هي الضعف، فهي من أضعف الحيوانات أمام ما؟ أمام الذئب. فالذئب لا يأتي إلى الظأن وقد اجتمعت، وإنما يأتي إلى القافية منها الشاذة عنها، أو المتأخرة التي سادت تكون في حكم المنفردة الشاذة، فيفترسها سهلة عليه، لأنه لو دخل بين الجمع الكثير منها لربما وطئته بأضلافها. وكما قيل الكثرة تغلب الشجاعة، ولو كان في آحادها الضعف لكنها بمجموعها، وإن كانت ضعيفة لكنها بمجموعها تقوى عليه. فهكذا المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا يدعي العبد الكمال، ولا يدعي أنه معصوم، ولا يدعي بأنه يأمن على نفسه. لا الكمال من ادعاه فهو كاذب، ولا العصمة من ادعاها فهو كاذب، ولا أنه الثالثة ولا أنه لا يفتن، لا تأتيه الفتنة. وإذا كان الأمر كذلك فهو محتاج لإخوانه، وحاجته لإخوانه في دينه أهم من حاجته إليهم في الدينار والدرهم. وذلك لأن إخوانك هم الذين يسددونك ويعينونك ويثبتونك ويكملونك أيضا. إن رأوا منك نقصا حسوك عليك نقصا واستكمال ذلك النقص، وإن رأوا منك خطأ قوّبوك وسددوك وقوّبوك، وإن رأوا منك ضعفا أعانوك، وإن رأوا فيك عيبا كسروك وأعادوك إلى الحق والجادة. هؤلاء هم الإخوان. والأخ النافع هو الذي منشأ بمحل الروح، كما ساق الخطيب في المهروانيات وابن عبد ربه في العقد: هموم أناس في أمور كثيرة، وهمية الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح بين جسمين قسمة، فجسماهما جسمان والروح واحد. هذا هو أخوك. هموم أناس في أمور كثيرة في الدنيا، لكن هم هذا ماذا؟ أخ صديق مساعد، وهمية الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح، روحه كروحه، نسمه نسمك، نفسه نفسك، مشربه مشربك، توجهه توجهك، نعيش كروح بين جسمين قسمت، فروحاهما روحان والجسم واحد، فجسماهما جسمان والروح واحد، معذره، فجسماهما جسمان والروح واحد. فهؤلاء هم الإخوة الصادقون. ولكن هذه الأخوة الصادقة ما تحصل يا إخوتي إلا بالتواضع، وما تحصل إلا بالتعهد، وما تحصل إلا بالمداومة في السؤال، وما تحصل إلا بالالتقاء، وما تحصل إلا بما ذكرنا من بذل النصح، بذل التذكير، بذل التطوير، بذل التوجيه، بذل الستر على من أخطأ إن كان فيما بينه وبين نفسه أو لم يسع خطأ، ثم إعادة إلى الجادة، وهكذا. لأنك أنت داعية، والداعية إنما همه رحمة الناس، والرحمة للناس في هدايته. ولذلك وصف الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالواجب على العبد أن يكون بإخوانه رؤوفا رحيما، وأن يكون لطيفا في معتره معهم، وأن يكون معهم كريما. فهذه المعاني كلها لا تأتي بدون الارتباط، بدون التلاحم، بدون التلاقي، بدون التجاور، بدون التعاهد، ما يمكن أن تأتي. فلا بد معشر الإخوان من هذا. وأعظم أسبابها إضافة، وأعظم ثمراتها إضافة إلى ما ذكرنا، تفويت الفرصة على العدو اللدود، وهو الشيطان الرجيم، وأتباعه من شياطين الإنس الذين قال الله عنهم: شياطين الجن والإنس الصوف بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهناك من شياطين الإنس الآن من هو متوجه إلى أبناء الدعوة السلفية إلى العسكر الذين حمى الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبناء الدعوة السلفية هم جنودها، علماء الدعوة السلفية هم قادة هؤلاء الجند في كل زمان ومكان، وقد أدرك ذلك أعداء الدعوة السلفية في كل مكان. فاتحدوا يا معشر الإخوان، وأظن أن هذا الأمر غير خاف على كثير منكم، فاتحدوا فيما بينهم في الآونة الأخيرة وعقدوا اللقاءات وانصهروا في بوتقة واحدة، وهذا ليس بغريب عليهم منذ القدم، لكنهم في الآونة الأخيرة اتحدوا جميعا بجميع طوائفهم باختلاف طوائفهم وبدعهم كبرى كانت أو صغرى، اتحدوا على عدو واحد وهو حملة المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي وعلماء المنهج السلفي. وللأسف أقولها وبمرارة وصراحة أيضا، في حالة ضعف منا وتساهل منا بسبب ضعفنا وإحسان الظن بنفوسنا الذي لا ينبغي للمسلم أن يأمن على نفسه الفتنة، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وهو المعصوم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طلب ربه أن يجنبه وأن يعصمه من عبادة الأصنام وهو النبي المعصوم المرسل صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن لم يعصم؟ قال السيد كما تعلمون فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فبضعف منا، لا بغفلة لكن بضعف وتوان وتقصير، نفذ هذا العدو من خلالنا، فأخذ بعض من أخذ من أبنائنا وأحاول جاهدا أن يأخذ أكبر ما يستطيع، ولكن ولله الحمد بفضله ورحمته ثم بسبب أطالت هذه الدعوة في نفوس أبنائها وأتباعها لم يستجب لهذا النوع من الدعاة الذين دخلوا في حين غفلة إلى بعض أبنائنا إلا القلة القليلة، وذلك قدر الله جل وعلا ولا راد لقضائه، والحمد لله على كل حال. فاختزلوهم واختلوا بهم عن مشايخهم وعن أصدقائهم وإخوانهم وزملائهم لسبب أو لآخر، إما بسبب في نفس ذلك المخطوف، إما لضعف في دينه، وإما لشهوة في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، إما لضعف في دينه وإما لشهوة دنيوية، حالة ضعف دينية أو حالة شهوة دنيوية. ولا ينبغي أن يقبل هذا السبب معشر الإخوان، فإن أهل الأهواء حريصون على أن يجدوا قدما بيننا من أبنائنا لهذا السبب. والله جل وعلا قد عاتب رسوله فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه رزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واسمعوا تعبير الرب جل وعز بقوله واصطبر ولم يقل واصبر قال واصطبر. والبلاغيون يقولون كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فهذا الصبر ليس بالصبر العادي بل هو صبر فوق العادي. فهذا الذي يعبر عنه الناس اليوم ونحن نعبر يقول فوق طاقتي. فوق طاقتك تحمل اصبر ضحي احتسب. يوشك ان يمن الله جل وعلا عليك فيخف الحمل عنك بعد ان انت صبرت قليلا. كالبعير يتعب من طول المسافه وما بقي الا القليل من ان يصل الى القريه فيوضع عنه الحمل فيرتاح. فاصبر قال هنا واصطبر عليها. فالشاهد هؤلاء وجدوا طائفه انزلوا بهم من بيننا واذا بهم يأتوننا بما يأتوننا به من طرح غريب جديد وهم المؤهلون لذلك من قبل أولئك الذين عادوا على الدعوة السلفية ذئاب أهل البدع. فهؤلاء أخذوا فطلعوا علينا اليوم بعدما تغير حالهم وعند بعض الناس لا يعرفهم إلا أنهم إخوانا سلفيين فإذا به تسمع النفس غريب ليس بسلفي وليس بنفس السلفيين. وإذا المشايخ السلفيين الذين نصر الله بهم ونفع الله بهم الذين بالأمس كان يقول عنهم هؤلاء أعداؤهم شدة عندهم شدة وما عندهم إلا كذا ما أفلحوا. فالآن جندوا هؤلاء وقسموهم طائفتين. طائفة ترمي السلفيين وأشياخهم ودعاتهم بالتشدد وتفريق الناس. هذا الكلام هو نفسه ما تغير لكن تغير الذي يلقيه. الذي بالأمس يلقيه حزبي معروف مكشوف عداوته ظاهرة لأهل الدعوة السلفية. الآن لا تجد بعض أبنائنا يقول هذا أو من يتستر وكان بالأمس إما مغموسا أو غير معروف. الله أعلم بسابقته التي كان عليها. إما مغموسا في دينه ولما رأى الناس وقد استبان الحق واتضح الطريق وظهر صدقه أهل الدعوة السلفية وأتباع المنهج السلفي حاول الآن ليأخذ الراية وكأنه هو الذي جاهد وناول ليقطف الثمرة. وكثير من هؤلاء لا أحتاج إلى أن أسمي يعرف بآثاره الآن على الساحة وسيأتي وقت وأسمي. ولكن أقول لعل الله جل وعلا أن يرد هؤلاء إلى الحق ردا جميلا. فجاءنا الذين يصفون مشايخ الدعوة السلفية بالتشدد نصر الناس ردود 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 ما عندهم لطف ما عندهم رحمة بأبنائهم ما عندهم رحمة بالمسلمين وهكذا. الناس بدأوا هذا منهم وهذا يقول فيهم هذا الذي يريده عدو الدعوة السلفية أن يجنب منك وفيك من يعاديك لأنه يعرف عند الناس أنه ابنك ومنك وفيك. وقسم آخر هؤلاء مرجئة هؤلاء مرجئة هؤلاء ألبانية هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا فأفلحوا في زعزعة بعض الناس. وأما العارف الخبير المطلع على سر الدعوة السلفية المتابع لها يعرف أن هذه مكيدة، ويعرفها بماذا؟ يعرفها بالدلائل، لأنه يتابع يجد هؤلاء يذمون السلفيين وشيوخهم ويعتذرون ويهونون من شأن من؟ من شأن الخلفيين أو من شأن المغموطين الذين بالأمس وهم يشكون، أو المغمورين الذين لم يعرفوا والله أعلم بسابقتهم، وبعضهم يكتب وإذا سابقته حجية، فإذا به يهون من حال هؤلاء ويلطفهم للناس ليقبلوهم ويسمع ويقبح شأن السلفيين. فوصل هؤلاء بمكيدتهم إلى ما يريدون بمن أخذوه من بين خطوطنا. وتجد هؤلاء يشاركون في المخيمات التي فيها التمثيليات والمخيمات التي فيها الأناشيد والمخيمات التي فيها حتى الألعاب البهلوانية السحرية. للأسف هذا سلفي، لا 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 سلفي إثما على الدعاء، على الإدعاء سلفي، أما أعماله فلا، لأن الأعمال ميزان يوزن بها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرد يصدق ذلك ويكذبه، الذي يدعي العفة ويدعي كذا وأن الفاخر لا مال تصدق أو تكذب. فالشاهد حينما ترى هذا الهجوم الفاتح من هؤلاء الذين طلعوا، فتجد بعضهم الآن يقول كفر كان على حق، وتبين لنا اليوم الألباني وقد ثابت لحيته الكذاب أن الألباني مرجي وأن الألباني خطير وأنه أخطر على الدعوة السلفية ممن؟ من الأعداء، وأنه الآن يكتشف ويأتي ذلك يقول الألباني حامل لواء الإرجاء. هم ما قصدوا الألباني، يعلمون أن الألباني بشخصه مستقل ولا تزر وازرة وزر أخرى رحمه الله، لكن يقصدون من يقولون الألباني عالم من علماء السنة، فإذا قلت فأصبحت هذه سبة عندهم بمجرد ما تقولها، هو يريد أن تقولها وأنا لست بالقاعد منك، أنا أقولها قبل أن تتمنى أنت أني أقول، فهذا باب بالأمس. وهذا الضال ضال، والآن ما شاء الله لا هو المصيب، بالأمس هو تفسيري والآن له المصيب، والألباني هو اللي خطر العدو الذي فعجب. كما قيل إن الرضية سل الرضية، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وما والله رأينا واحدا فارق الدعوة السلفية إلا وعاد إلى واحد من أمرين، ووالله ما رأينا واحد من الكبار في السن عاد أهل الدعوة السلفية إلا عاد إلى أحد أمرين: الصغير يحتوسه الخلفيون، والكبير يحف به الخلفيون. ولكن إذا جاء وقت الجد ما يجد إلا السلفي نصيره وإن ظلمه. ومن هنا تعلمون أن السلفيين لا يعادون ولا يوالون إلا لله جل وعلا. فالشاهد يا محضر الإخوان، انتبهوا إلى هذه المكيدة، فلا يفرقنا العدو ولا يتسلل إلينا، فمن أقل القليل نختلف، ومن أقل القليل نتقاطع، ومن أقل القليل نتدابر، ومن أقل القليل نتباغض. لا معشر الإخوان، الإسلام يوجب على أبنائه عموما فيما بينهم النصيحة، فكيف بطلبة العلم، كيف بحملة الدعوة السلفية؟ الواجب التنافس والواجب الاجتماع. إن رأيت شيئا علي النفوس في الغالب لا تقر بالخطأ في الغالب، ولهذا من أنصف الناس من نفسه هذا قليل جدا جدا جدا، فلا بد من طرف ذلك. فلما تكثر الاختلافات أو تبعد الصدق بينك وبين أخيك وإخوانك موجودين، وأنت ترى أن فلان مرضي وهو يرى أن فلان هذا مرضي، فلما لا تجتمع؟ مرضي في عقله، مرضي في علمه، مرضي في دينه، الحمد لله، فلما لا تجتمعون عنده ويكون بينكم حسنا، فيرد هذا ويرد هذا. فالمصيب يحمد الله جل وعلا أن وفقه لبيان الحق لأخيه، لا لكونه بس مصيب في نفسه، المسألة ما هي مغالبة ولا مبارزة، أن وفقه الله لبيان الحق وإصابته. والمخطئ يحمد الله على أمرين، أن بين له الخطأ فيرجع عنه ويستغفر ويستعتب قبل أن تأخذ الروح الملائكة، وفي الوقت نفسه يحمد الله أنه عاد إلى إخوانه. هذا هو الواجب علينا، هذا من ناحية. والناحية الأخرى وهي المصيبة العظيمة، أن يكون الخطأ خطأ صغيرا وربما كان شخصيا وربما كان مبنيا أخذه على بعض التصرفات الخاطئة الشخصية، وكما يقال مصدر الجهاد من ذلك الإنسان، ولو استشار قبل أن يجتهد لما وصل إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، يا عباد الله يوم الفرقان يوم بدر قال أسيروا علي أيها القوم، عليه الصلاة والسلام قام المهاجرين ما فيه، عرف أهل المدينة أن يريد الأنصار لأن البيع بينهم على أن ينصروه في داره، فقام من قام كما تعلمون، قال لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وجاءت المسورة الثانية، نزل المنزل غير المناسب، يا ناس هذا النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي، فتبنى نزل المنزل غير المناسب. غير المناسب عند من؟ عند أهل الحرب الذين يعرفون فنون الحرب والقتال ويعرفون الأسباب الحسية المؤدية إلى الفوز المعنوي وهو النطق، فنزل دون الماء. فلما نزل دون الماء وجم الصحابة سكتوا، بعضهم يعرف أن هذا ما هو محل، قام الحذر المنذر قال ننزل رضي الله عنه، أمنزل أنزلته الله يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال فما أرى أن هذا هو المنزل، لكن نأتي أدنى ما فنقيله ونكرف ولا يفره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمسورته، فجاءوا إلى الماء أحواض الماء وقيلوا الأحواض وجمعوها ونزلوا وجعلوها أمامهم بينهم وبين العدو، لا يستطيع العدو يصل إليها لأنهم حماتها من خلف، وجاء المطر ونزل ملأها بالماء فصاروا يشربون، أولئك ما عندهم ماء، فكان من تقدم إلى الأحواض أخذ النبال، فكان هذا هو الرأي. فليس بعيد أن تسأل من هو أقدم منك سنا، أكبر منك سنا، أقدم منك تجربة، ليس بعيد تسدده قبل أن تقع في الخطأ، لكن بعد أن وقعت تحمد الله جل وعلا أن هيئ الله لك. فيا معشر الإخوان، الله الله بالتلاقي والتعاون والتنافع والتواطي والرحمة، ويكون قصد الإنسان مع إخوانه الرحمة بهم والإحسان إليهم وذكر الخير لهم الذي كانوا عليه، لأن هذا يشجعهم يحفزهم يأخذ بأيديهم إلى المزيد. أما أنت في كذا وأنت في كذا وأنت في كذا وأنت في كذا لا يقول، فإن مثل هذا ما يقوله الحكيم المعالج والداعية إلى الله جل وعلا، معالج للقلوب. فمعشر الإخوان، أنا أوصي نفسي وإياكم بكل ما سمعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم متواصلين متبادلين متجاورين متناصحين فيما بيننا متآزرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله خيرا الفاضل الشيخ محمد بن هذا المدخل حفظه الله على ما قدم لنا من هذه الكلمه الطيبه التي هي والله من كلمات من نور، نسال الله عز وجل ان تجد لها قلوبا واعيه واذانا سامعه. فاستاذنه حفظه الله بعرض بعض الاسئله. السؤال الاول يقول: احسن الله اليكم شيخنا، ما هي الروابط الجرح والتاديب؟
أنا أظن أن هذا السؤال قد كرر وكرر وقيل فيه ما قيل، وأظن أن الأخذ له إما من المسموع من الأسرطة أو كثير من الآن يدخل على موقع المواقع، هذا موقع إيش اسمه الأخ التعاب، فيه ما يغنينا عن أن يعني يذهب بعض الوقت فيه. نعم.
بسم الله أن بعض الأمور التي تفرق الشباب السائلي هي قد تكون من صغار الأمور، فنرجو توضيح هذا الأمر لأن كثير من الشباب السائلي يحتاجون إلى هذا السن ويختلفون فيما ذكرت بعض الأمور الصغار، فنرجو توضيح هذه الصغار وما يعني كيف يقابلونها هؤلاء الشباب.
يقولون: رب إشارة أغنت عن تصريح في عبارة، ومثل هذا الإشارة فيه أحسن من صريح العبارة. لا.
يقول السائل: إذا قال قائل لماذا تتكلمون؟
ولا أقول هذا تفرق يعني تفرقا أو تملقا، لا والله ليس ذلك من دأبي، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا، ولكن من باب قول الموفق، وهو ما مأخوذ منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر، قال: وما أحب فضيحة أعادلة، يعني أهل السنة، يعني أهل السنة في مقدمة كتابه العظيم تحريم النظر في كتب الكلام. نعم.
يقول السائل: ما هي علامات الحجابين الذين ظهروا في الأرض الأخيرة؟
الحجابية، هذا السؤال قد جاءنا البارحة وتكلمنا عليه. الحجابية معروفة ونسبتها إلى الحداد، وكثير من إخواننا الحاضرين يعرف مشكلة الحداد ومسألته. أما الحجابيون فمن أشهر سماتهم الغلظة والفظاظة، الغلظة والفظاظة، وهي التي نهى الله عنها وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بضدها، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا أخطأ أخوك خطأ فالواجب عليك أن تكون به رحيما، فتأخذه بلطف وتبين له بلطف، تبين له بعلم، تبين له بشفقة، تظهر له الود والمحبة، وأنك إنما تقول ذلك من باب المحبة له، لا من باب الاستعلاء عليه، ولا من باب التكفي، ولا من باب التعالم ولا من باب التقريع والتأنيث، لا، وإنما من باب التوجيه ومن باب النصح ومن باب اللطف ومن باب محبة الخير له ونحو ذلك. فمن الغلظة هذا. ثانيا، الحداديون بالغوا في تعظيم الآثار إلى أن تركوا الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالغوا في هذا فوقعوا في هجر وترك الأحاديث الواردة عن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأنت تقول له قال النبي، يقول قال فلان، سبحان الله، قول فلان إنما هو تبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. الثالث، أن الحدادية، وهذا من أكثر ما عندهم، أنهم لا يعتدون بعالم تماما. علماء السنة الألباني عندهم مرجي، والشيخ ابن باز جاهل ما يعرف كتب السنة، وشيخ الإسلام خالف الإجماع ونقض مذهب، خالف الإجماع فنقض الإجماع وخالف مذهب السلف، وهكذا كل من هذه الأمور. هذه كلها آلة سمعتها من رؤوسهم، هو من فريد ولا من حداد ولا من هو دون الحداد، من رؤوس هؤلاء في ذلك الحين. الشاهد، لا يعترفون بعالم أبدا. شيخهم الحداد ومتكلمه فريد، وموزعه عبد اللطيف باسمير في الدنيا كلها. هذا هو. ثم من علاماتهم الهجر على كل شيء، صغيرة وكبيرة، من غير ضبط للهجر بضوابط علماء أهل السنة. علماء السنة الهجر عندهم مضبوط، ليس كلمة تقال لا زمام لها ولا خطاب، لا، كلمة لها مدلولها الشرعي ولها أدلتها الشرعية ولها ضوابطها الشرعية. ما هو الهجر وما دليله وما ضوابطه؟ فهي كلمة لها معناها ومدلولها الشرعي ولها دليلها الشرعي ولها ضوابطها الشرعية. فهؤلاء لا زمام ولا خطاب. هذا من أسهل علاماتهم. ومن أسهل علاماتهم أيضا أنك تجدهم يوالون أهل البدع على أهل السنة. هذا من أسهل علاماتهم أيضا. فانظروا إلى أهل البدعة فصاروا معهم على أهل السنة. فمنهم، وأعرف ذلك بأسمائهم، منهم من رجع إلى الثوريين، ومنهم من رجع إلى الإخوان البنائيين الخط العام، ومنهم من رجع إلى التبليغ، ومنهم من ترك الدعوة كلها، ومنهم من فارق الدعوة والتمسك بالسنة مفارقة كلية، فحلق لحيته وأرقى ثوبه وصار عجوبة بعد أن كان علامة عندهم يوالى ويعاد عليه. فنسأل الله السداد. وهذا يا معشر الإخوان مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يا معشر الإخوان، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالواجب على أهل السنة أن يكونوا على حذر من هؤلاء وأمثالهم. نعم.
يقول خالد: إذا قيل لماذا تتكلمون على الشيخ قطب حسن الجنة وغيرهم ولا تتكلمون على ابن حزم ونور ابن حزم؟
هذا القول لا صحة له، وأنا أظن أن فساده يغني عن إفساده. والناظر، أنا أذكر لكم بس مثال واحد أنتم تعرفونه وأنتم تذكرونه مثالا ولله الحمد، لكن نستفد أنا وإياكم جميعا فيه للإجابة. مثال واحد: فتح الباري في بين أيدي طلبة العلم عموما. استفردوا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه ابن باز وتحقباته على من؟ على ابن حجر. من قال إن ما نرد عليه؟ والنووي من قال إن ما نرد عليه؟ ولا يزال الناس يردون عليه، لكن بالعلم والأدب، بالعلم والأدب، ما هو بالثقافة وقلة الحياء التي كان يسلكها الحدابيون. نعم.
أفضل إجابة على هذا السؤال، يقول ظهر بيننا بعض الشباب عنده قلة على الطبيعية، وهذا الكلام يكبر بعض الذين يريدون الحق من قبله، فأفسد بدل أن يصلح، فنرجو الإجابة على هذا.
أظن الإجابة قد سبقت في كلامي، أليس كذلك؟ نعم.
نسأل سؤال عن الحال وصحة الشيخ عطية حفظه الله.
بخير ولله الحمد، وصحته تسر الصديق وتغيظ العدو. وبالأمس وأنا وأخي الشيخ محمد بن رمضان نتكلم معه، أليس كذلك؟ أمس؟ نعم بالأمس عبر الهاتف، وهو طيب ولله الحمد ويبلغكم كلامه أيضا. فقد نسيت وذكرنا السائل. نعم.
يقول السائل هل إذا قال الإنسان أنا فاهم تعتبر تزكية له؟
نعم، هذا الآن نسمعه أعادوه مرة أخرى وقد اختفى 15 عاما. هذا السؤال الآن رجع لما جاءت المرجئة والإرجاء والمرجئة والإرجاء وأثروا علينا في هذا الإرجاء الذي جاءونا به. نعم، ظهر هذا السؤال مرة أخرى وصاروا يقولون الشيخ فلان يقول هذا الكلام والشيخ فلان يقول هذا الكلام وأن هذا تزكية ولا يجوز. نعم، أقول إن كان النظر بالمسلقة أو بالشخصيات فهو إذن بالفم، فنحن نضع من جئتم به في كفة ولا بد من العيار في كفة ثانية، فنحن نضع معه إن شاء الله من العيار ما هو أثقل منه. الشيخ ابن باز من المعاصرين، هذا كلامه رحمة الله عليه. وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كلامه في العبارة المشهورة عندنا جميعا وقد ترددت ولكن لعلها قديمة وربما بعض الناس نسيها وربما بعض الناس لم يسمعها، وهي قوله رحمه الله في الفتاوى: لا عيب على مذهب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتدى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا كان الدعوة بالفم فلا، هذا عندك عيار وهذا المقابل له. وإذا كانت الدعوة بالدليل فأئمة الإسلام كلهم يقولون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحديث، فلان سلفي، فلان أثري، فلان على طريقة أهل السنة، فلان على طريقة أهل الحديث، وهكذا سلفي أثري موجود هذا. والدليل من القرآن الذي يحتج به هؤلاء ليس بدليل له، وهو قول الله جل وعلا: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه ليست تزكية، وإنما هذا تمييز للإنسان، تمييز من الإنسان لنفسه عن هؤلاء الخالفين المخالفين للسنة. فيقول أنا سني، أنا سلفي، أنا أسألكم سؤال: ما في سني عنده فسق؟ في سني عنده فسق؟ يعني ما هو أشعري، ما هو معتزلي، ما هو جهمي، ما هو ما تريدي، لكنه مثلا يحلق لحيته، هذا ما هو سني؟ سني ولا ما هو سني؟ سني سلفي على عقيدة أهل السنة، لكن حينما نقول سلفي يقصد ما هو أشعري، ما هو ما تريدي، هذا المقصد. فمن قال إن هذا شيخ الإسلام الآن يقول فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، ويقول بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فالاتفاق مع من إذن الآن؟ الاتفاق يحكي شيخ الإسلام في جانب من؟ المنتسب ولا غير النافذ الانتساب؟ في جانب المنتسب. وإلا شيخ الإسلام يأخذون ما تشاءوا يتركون ما تشاءوا، هذه القضية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أصله ودليله هذا الذي سمعته وذكره أخونا قبل قليل. وفي عثمان بن مضعون إيش قال؟ ها؟ الحق بسلفنا الصالح. عثمان بن مضعون لما دفن ابنته قال الحق بسلفنا الصالح. عثمان بن مضعون فسلفك الذي تقدمك وأنت تلتفت إليه، هذا هو الشاهد. هؤلاء إنما يريدون يعني زعزعة هذه الثوابت عند السلفيين أهل السنة والجماعة، ولكن هيهات دون ذلك خرق القتال. يكفي هذا؟ يكفي هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا بن محمد. تبغون الباب مفتوح يظلوا مفتوح حتى تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
أحسن الله إليكم أنك ذكرت هذه المسألة وما يتعلق بالسنة والانتساب لها وما يتعلق أيضا بالتميز. هناك من يريد أن يدخل أهل الأهواء والبدع في هذا الأمر حتى يكون هناك ما يريدون، كما سمعنا في الآونة الأخيرة أن الأشاعرة من أهل السنة ولا ضير في ذلك، وأشخاص تكلموا بهذا. نريد لفت وتنبيه على هذه المسألة. أحسن الله إليكم.
أما الأشاعرة فليسوا من أهل السنة، ومن قال ذلك فقد جهل أو كذب. ليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل ولا كثير ولا قديم ولا جديد. ليسوا من أهل السنة والجماعة فضلا عن أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة، بل هم ألد أعداء أهل السنة والجماعة في هذا العصر الحاضر وقبله أيضا. فإن أبدا جميعا انضوت تحت مظلة الأشاعرة في حوض أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة دخلوا تحتهم، والجهمية دخلوا تحتهم، والصوفية دخلوا تحتهم، وكلهم اتحدوا تحت مظلة الأشاعرة. فمن قال إن الأشاعرة إنهم من أهل السنة فهو مكذوب. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة أبدا. الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في تلقيهم في باب الصفات، حتى في التلقي في باب الصفات مختلفون عن أهل السنة. وهم كما يقولون أو يقول بعض أهل السنة يقول إنهم أقرب لأنهم أثبتوا بعض الصفات. نقول لا، هم وإن أثبتوا بعض الصفات لكنهم لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، ولا أيضا أثبتوها متلقين لها كما تلقاها أهل السنة. فأهل السنة تلقوا هذه الصفات من السمع، من الكتاب والسنة، من الدليل النقلي، وأثبتوها على وجه يليق بالله جل وعلا. فيقولون جميع يعني يوصف بالسمع وله سمع سبحانه وتعالى يليق به، سمع حقيقي يليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، بصير له بصر يبصر به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، له يد حقيقة تليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى. هكذا يقول أهل السنة. هؤلاء يقولون لا، هو موصوف بسبع صفات، وهي له الحياة والكلام والبصر. ها؟ إيش؟ واقتدر. فهذه سبع صفات. الأولى عندهم كيف ثبتت القدرة؟ كيف أثبتوها؟ قال وجود الحوادث دليل على القدرة. إيش الحوادث؟ هذه المخلوقة دليل على القدرة. وجود هذه الحوادث دليل على القدرة، فلا بد أن يقال له القدرة. ويقال قدير، لا، لكن باعتبار أن له مقدورة، له القدرة باعتبار أن له هذه الحوادث. ومن يطلب أنه قدير؟ طيب. وكذلك الإرادة، كيف أثبتوها؟ قالوا الإحكام يدل على الإرادة. ما هو الإحكام؟ هذا إنسان وهذا حيوان وهذه سماء وهذا أرض وهذا جمل وهذا حمار وهذا أسد وهذا فهد وهذه عين وهذه رجل وهذه سماء وهذه أرض، هذا إيش؟ إحكام يدل على أن الله مريد هذه السماء ومريد هذه الأرض ومريد هذه الإرادة. الإحكام يدل عليها، إحكام للعالم بهذا تقسيم على هذا يدل على أنه أرادها. والعلم كذلك، هذه الثلاث صفات أثبتها ابتداء. ثم قالوا ويستحيل أن يوجد موجود في الخارج متصف بهذه الصفات إلا وهو متصف بالسمع والبصر والكلام والحياة. إذن فالبداية غلط والنهاية مترتبة عليها مبنية عليها. فبالله هل أثبتوها انطلاقا من قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح هكذا بإصبعه السباحة المتبعة وبإبهامه إلى أذنه وبصره مبالغة في إثبات الصفة، وأن المراد بها حقيقة لا مجازا كما يزعم هؤلاء الأساطين. فبالله عليكم، هل هؤلاء مثل هؤلاء في إثباتهم؟ وهل هؤلاء مثل هؤلاء في مصدر تلقيهم؟ إلى متى يا جماعة وإحنا نغالب أنفسنا نتلقى الكلام عن بعض من يقوله الذي لم يحقق به ونقول لا هم أقرب إليه هم أبعد عنا؟ ولذلك فالجهمية تحتهم والمعتزلة تحتهم وغلاة الصوفية تحتهم وأهل الحلول والاتحاد تحتهم في حرب سيف الإسلام وابن تيمية. ولكن لأنهم كانوا أكثر انتشارا ولا يزالون يحتجون بهذا إلى اليوم أن الأشاعرة هم ثلاثة أرباع العالم، ما في إلا أنتم يا أهل نجد أو أنتم أهل السعودية أو أنتم الوهابية، تقولون إنكم على الأشاعرة هم أكثر من ثلاثة أرباع العالم أو 80% أو 85%. الكهرة ليست بالمقياس. الله جل وعلا قال لرسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الشاهد الكهرة ليست بالمقياس، ما هو معيار. فحينما يأتينا آتي ويقول الأشاعرة من أهل السنة نقول هذا باطل، بل من أبطل الباطل المعروف عند صغار طلبة العلم من أهل السنة ولله الحمد. لكن هنا نجس غريب الآن شغال. أيوة، وبدأوا يحسدون له ثلاث مرات، يحسدون له العام ويحسدون له بعض طلبة العلم الذين يزعمون أنهم على السنة وهم ليسوا على السنة، وإنما تربوا في مرابي هؤلاء الحزبيين. وإن قالوا نحن أهل السنة فأفعالهم تفضحهم. متى؟ سيأتي بيانه. وبدأوا يلفون على بعض المشايخ، لكن ما هم علماء أهل السنة، لكن بعض من يقال عنهم مشايخ، فأصبحوا يلطفون العبارة إلى أن سمعنا شيئا وتكلمت أنا عليه البارحة ولا أدري أيصح أو لا يصح، سمعنا عنه في الإنترنت وهو ما ينسب إلى الشيخ عبد الله الغنيمان أن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا إن صح عنه فهذا ضلال مبين ضلال مبين، فيرد عليه بما كتبه هو بنفسه في كتبه السابقة. فالحمد لله، إن صح هذا عنه فهذا ضلال مبين بين، وحينئذ لا يؤمن على توجيه أبناء السلفيين على السنة، ولا على توجيه السلفيين، ولا على توجيه أهل السنة، وإن كان الشيخ عبد الله بن عمر. فالحق واحد لا يتعدد، ولا يعرف المجاملة على حساب دين الله جل وعلا. فالشاهد هذا الأول. الثاني كما قلت لكم، أول شيء عام الناس، الثاني بعض المنتسبين من طلبة العلم إلى السنة والمتربي، والثالث هذا. لماذا؟ تدرون لماذا؟ ليدخلوا رؤوس أهل البدع فيما في زماننا، وأصحاب هذه الدعوات الباطلة يدخلون في السلفية، الدعوة السلفية. هذا نفس غريب جديد جاءنا. الثالث، هذه القضية مكشوفة عند من نور الله بصره وبصيرته. والمقصد أن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هم لهؤلاء بالمرصاد. الشيء الثاني أيضا جانب آخر، بدأوا يقبضون الكتب لأن الأشاعرة ما هم من أهل السنة، هم أهل السنة، أول شيء من أهل السنة ثم ركبوا فصاروا هم أهل السنة، وأنتم أهل السنة برا. واضح؟ أول شيء اسمعوا يا جماعة، يعني انظروا إلى هذه المكيدة. أول شيء بدأوا قريبين، وبعدين رجعوا من أهل السنة، ثم جاءت الكتب الأشاعرة هم أهل السنة. لا والله، فض الله فاك أيها الكاذب الأفاك، كيف يكون أشاعر أهل السنة وهم أعدى لأهل السنة؟ كيف يكونون؟ هذا من العجاب. الأشاعر هم أهل السنة، مرحلة مرحلة، قريبين هم من أهل، ثم رجعوا هم أهل. وأنتم، أنتم إما وهابية ولا حسوية ولا مجسمة وإلا مشبهة، وخذ من هذه الألقاب التي يلقب بها أهل الأهواء أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية والسلامة. والذي يقرأ كتب أئمة السلف يعرف عن هؤلاء. الأشاعرة ليسوا أشاعرة على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه، الذي رجع إليه، وإنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الاعتزالي الذي مكث عليه 40 عاما، مذهب شيخ أبو علي الجبار، زوج أمه، عمه، زوج أمه، 40 عاما كان على مذهب المعتزلة أبو الحسن، ثم رجع إلى الإبانة. الأشاعرة ينكرون أن تكون الإبانة لأبي الحسن، أن تكون آخر ما ظن أبو الحسن. لماذا؟ لأنها تنقض ما هم عليه، لأنهم على مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي نصره ونشره الرازي في كتابه أساس التقديس. أساس التقديس هذا هو مذهب أبو الحسن الأول الاعتزالي الذي رجع عنه بعد أن كان عليه 40 عاما وكتب الإبانة. نعم، والذين يكذبون على أبي الحسن لا يستطيعون أن يوردوا دليلا واحدا قويا يسند دعواهم. وقد رأينا كثير ممن كتبوا أضعف ما تكون كتاباتهم في هذا الجانب، فيتكلمون على الإبانة لأنها تنقض ما هم عليه من مذهب أبي الحسن الاعتزال الذي رجع عنه. فالأشعرية حقيقة الآن هم معتزلة من عهد الرازي إلى يومنا هذا، هم معتزلة. ولذلك كانوا في فترة من الفترات يسمون أنفسهم أهل السنة، كانت لهم حظة عند الملوك والحكام عند الخلفاء، فكانوا يسمون أنفسهم أهل السنة. وما هي الحرب الطويلة العريضة التي قامت بين الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رضوان الله عليه وبين صف الحافظ بن عساكر ومن معه؟ لما كل في هذه المسألة وطورد المقدسي رحمه الله من بلاد الشام الى مصر الى ان يسجن في قلاع مصر الى ان يموت شريدا طريدا في الاسكندرية لأجل هذه العقيدة. يقول الذهبي ورحم الله الحافظ عبد الغني كان لا يداري واما الموفق كان يداري كان صريحا مثل اليوم يقول عنكم اشدة عندكم غلظة عندكم شدة الشدة على اهل الباطل مطلوبة ولا سيما اذا جاء يزحزحك انت من بيتك يفتح وفي ويقول هذا بيتك لا 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 هذا دونه الدم تموت دونه. هذا حال الحافظ ابو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه جاءه ما جاءه من هؤلاء وقابله ما صار ايضا عن البربهاري رحمه الله حتى مات وما عنده الا جاريته امته ما وجد ان يصلي عليه يقال صلت عليه الملائكه وقوها في ثياب بيض ثم بعد ذلك جاءت الكرة مرة أخرى واستحدوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقاموا الماتريدية معه وقام المعتزلة معه وغلاة الجهمية معه والصوفية معه كلهم استحدوا على أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب الواسطية وكتب الحموية رحمه الله وكان منهم ما كان وطاردوه من مكان الى مكان الى مكان الى ان يموت وهو تجيء في القلعة بسبب ايش؟ بسبب هذه العقيدة التي انظرهم رحمه الله وما جاءوا بحرف واحد من كلام السلف يخالف هذه العقيدة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هؤلاء يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه في هؤلاء لما لخص الحموية في تلقيطه فتح رب البرية قال ولما كان هؤلاء منهم من يظهر السنة أو يتكثر بالسنة وكان خطرهم على المسلمين عظيما كان ردود العلماء عليهم أكثر من غيرهم ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وصدق رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية 11 مجلد في الرد على الأشاعرة العقل والنقل واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وكذلك أساس التقديس الذي يقول عنه ومن العجائب أنه بسلاحه أرداهم تحت الحروب الدانية هذه كلها كتبت في الرد على الأشاعرة إضافة إلى بقية كتبه لكن ككتابين كبيرين عظيمين قرابة 15 مجلد كتبت في الرد على الأشاعرة وبعد ذلك قال الأشاعرة من أهل السنة لا وأكثر الأشاعرة هم أهل السنة كذبوا والله في مقالتهم ولكن يحتاجون إلى الوقفة وجودهم. هؤلاء الذين يقولوا الردود ردود 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 صادق يقول له تعال فكتهم عنا ما ترى ردود ترى تبنيت تعليم وتقرير لعقودة على السنة إذا فمن هو الهاجم ومن هو الغازي هم المبتدئون النص بداري وبين محارمي يعيد النفوذ ويكتم الأنفاق ويقال لي لا تحرد ساكنا أبدا ولا تجرح له إفساده كيف هذا يأتي يقتل ويكتم الأنفاق وأنا ما أجرح له نفس ولا أجرح له إفساد فهم الهاجمون على أهل السنة أهل السنة مدافعون على أنفسهم من المعتدى عليه أهل السنة ومن هو المعتدي أهل السنة بل أهل السنة من أول يوم إلى يومنا هذا وهم دائما مظلومون معتدى عليهم فقط على العباد ما هو رد على المعتدين الرد على بشر المريسي ما هو رد على المعتدين الرد على الجهمية الدارمي ما هو رد على المعتدين الرد على الجهمية الإمام أحمد ما هو رد على المعتدين الرد على الجهمية ابن مندة ما هو رد على المعتدين الرد 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 كله ردود فهم الهاجمون علينا ويقال لنا نحن اسكتوا هذه مصيبة لكن أنا عندي أشد منها أن يأتي من ينتسب إلى السنة والسلفية والأثر ويقول عنهم إنهم من أهل السنة هذا واحد من أمرين إما جاهل وإما غاش لأهل السنة ونسأل الله العافية والسلام والحمد لله رب العالمين.
الله شيخنا على ما قدم لنا هذه الكلمة الطيبة
الله
عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن نلتقي بفضيلة المشايخ الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والشيخ محمد بن رمضان حفظه الله، على أن يكتفون بما عندهم من العلم الصحيح، العلم النافع الذي قارن وجهه على الشباب ووجهه على الأمة، ليحفظوا بها هذه الأمة التي كادت أن تضل من كثير من أهل العلم الذين يدعون العلم والطرق المختلفة المخالفة لمنهج السلف. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم، وأن يثبت خطاهم، وأن يجد أسماء لا لغير هذا لهذه الكلمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم. فليتفضل الشيخ محمد بن هادي حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على ما من به جل وعلا من هذا الالتقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والاحتساب. فإن مثل هذه المجامع إذا أخلص العبد فيها لله جل وعلا في مجيئها وقصدها فإنه على خير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الأحاديث في زيارة المسلم لأخيه ما لا يخفى عليكم، ومن ذلك قصة الرجل الذي في الصحيح زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فسأله أين تريد؟ قال قرية كذا. ما تريد؟ قال زيارة أخي فلان. قال فهل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، فرأى أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذه الزيارات معشر الإخوان، أولا أعتذر أنا للقصور الحاصل مني وما أكثر التقصير عندي، وذلك كما ذكرت لبعض إخواننا البارحة ممن أرى بعضهم الآن لمن حضروا البارحة، وذلك لظروف يعلمها من يعرف حالي، ظروف عارضة والحمد لله على كل حال، وبسبب ذلك من ذلك الظروف الصحية، وبسبب ذلك طالت المدة وحصل التقصير. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر وأن يتجاوز وأن يصفح. معشر الإخوان، إن التلاقي والتجاور بين الإخوة عموما وبين طلبة العلم أتباع المنهج الصحيح له فوائد شتى، إضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل من الأجر الخاص الذي يعود على الإنسان في دينه. من هذه الفوائد حصول الألفة والترابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فكثرة الالتقاء بالإخوة تعرف منه ويعرف منك، فتعرف منهم أحوالهم ويعرف أحوالك، فما احتجت إليهم فيه أعانوك، وما احتاجوا إليك فيه أنت أعنتهم، كل واحد بما يستطيع من إعانته لأخيه وتلمس حاجاته، معرفة حال المريض، معرفة حال الضعيف، معرفة حال ذا الحاجة، معرفة حال من نزلت به النوائب، معرفة حال من ضعف في دينه، معرفة حال من ضعف في استقامة أخلاقه، معرفة حال من ضعف في علمه، وهكذا. فيتقوى الإخوة بعضهم ببعض بسبب هذه الزيارات، فالقوي يحس الضعيف، والمتقدم يستنفق المتأخر، والمتأخر ربما نجح هو بنفسه حينما يرى إخوانه يكادون أن يسبقوا فإنه ينفق. فهذا من ميزتها، ومن ميزتها التراحم أيضا، كما هو معلوم لنا جميعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيحزن لحزن أخيه، ويتعب لتعب أخيه، ويمرض لمرض أخيه، ويهتم لحاجة أخيه، فيرحمه من هذه الناحية، ويقف معه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى. وبدون ذلك لا يعلم الإنسان أحوال إخوانه. فالتواصل له ثمرات كثيرة عظيمة، وهذا من أهمها. ومن ذلك حفظ الإخوة لبعضهم فيما بينهم، لأن طلبة العلم والدعاء إلى الله جل وعلا على المنهج الحق هم حماة وهم دعاء، حماة لرأس الماء ودعاة إلى إدخال ربح على رأس الماء، فحماة لرأس مالهم الذي قد حصلوه وهم أبناء هذه الدعوة الذين نشأوا فيها وتربوا عليها. هؤلاء هم الذين ينتظر منهم غدا أن يكونوا هم الدعاة وهم المعلمين، هم الدعاة وهم المعلمون. فهؤلاء حينما يتعاهد بعضهم بعضا يحمي بعضهم بعضا، والمثال على ذلك قد ضربه لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في أضعف الحيوانات أمام أشد العوادي عليها وأشد أعدائها. تلكم الحيوانات هي الضأن، فهي من أضعف الحيوانات أمام ما؟ أمام الذئب. فالذئب لا يأتي إلى الضأن وقد اجتمعت، وإنما يأتي إلى القافية منها الشاذة عنها، أو المتأخرة التي سادت تكون في حكم المنفردة الشاذة، فيفترسها سهلة عليه، لأنه لو دخل بين الجمع الكثير منها لربما وطئته بأضلافها. وكما قيل الكثرة تغلب الشجاعة، ولو كان في آحادها الضعف لكنها بمجموعها، وإن كانت ضعيفة لكنها بمجموعها تقوى عليه. فهكذا المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا يدعي العبد الكمال، ولا يدعي أنه معصوم، ولا يدعي بأنه يأمن على نفسه. لا الكمال من ادعاه فهو كافر، ولا العصمة من ادعاها فهو كافر، ولا أنه الثالثة ولا أنه لا يفتن، لا تأتيه الفتنة. وإذا كان الأمر كذلك فهو محتاج لإخوانه، وحاجته لإخوانه في دينه أهم من حاجته إليهم في الدينار والدرهم. وذلك لأن إخوانك هم الذين يسددونك ويعينونك ويثبتونك ويكملونك أيضا. إن رأوا منك نقصا حسوك على الكمال واستكمال ذلك النقص، وإن رأوا منك خطأ قوّبوك وسددوك وقوّبوك، وإن رأوا منك ضعفا أعانوك، وإن رأوا فيك عيبا كسروك وأعادوك إلى الحق والجادة. هؤلاء هم الإخوان. والأخ النافع هو الذي منشأ بمحل الروح، كما ساق الخطيب في المهروانيات وابن عبد ربه في العقد: هموم أناس في أمور كثيرة، وهمية الدنيا صديق مساعد، نعيشك روح بين جسمين قسمة، فجسماهما جسمان والروح واحد. هذا هو أخوك. هموم أناس في أمور كثيرة في الدنيا، لكن هم هذا ماذا؟ أخ صديق مساعد، وهمية الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح، روحه كروحه، نسمه نسمك، نفسه نفسك، مشربه مشربك، توجهه توجهك، نعيش كروح بين جسمين قسمت، فروحاهما روحان والجسم واحد، فجسماهما جسمان والروح واحد، معذرة، فجسماهما جسمان والروح واحد. فهؤلاء هم الإخوة الصادقون. ولكن هذه الأخوة الصادقة ما تحصل يا إخوتي إلا بالتواضع، وما تحصل إلا بالتعهد، وما تحصل إلا بالمداومة في السؤال، وما تحصل إلا بالالتقاء، وما تحصل إلا بما ذكرنا من بذل النصح، بذل التذكير، بذل التطوير، بذل التوجيه، بذل الستر على من أخطأ إن كان فيما بينه وبين نفسه أو لم يسع خطأه، ثم إعادته إلى الجادة، وهكذا. لأنك أنت داعية، والداعية إنما همه رحمة الناس، والرحمة للناس في هدايته. ولذلك وصف الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالواجب على العبد أن يكون بإخوانه رؤوفا رحيما، وأن يكون لطيفا في معتره معهم، وأن يكون معهم كريما. فهذه المعاني كلها لا تأتي بدون الارتباط، بدون التلاحم، بدون التلاقي، بدون التجاور، بدون التعاهد، ما يمكن أن تأتي. فلا بد معشر الإخوان من هذا. وأعظم أسبابها إضافة، وأعظم ثمراتها إضافة إلى ما ذكرنا، تفويت الفرصة على العدو اللدود، وهو الشيطان الرجيم، وأتباعه من شياطين الإنس الذين قال الله عنهم: شياطين الجن والإنس يوفي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. فهناك من شياطين الإنس الآن من هو متوجه إلى أبناء الدعوة السلفية إلى العسكر الذين حمى الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبناء الدعوة السلفية هم جنودها، علماء الدعوة السلفية هم قادة هؤلاء الجند في كل زمان ومكان، وقد أدرك ذلك أعداء الدعوة السلفية في كل مكان. فاتحدوا يا معشر الإخوان، وأظن أن هذا الأمر غير خاب على كثير منكم، فاتحدوا فيما بينهم في الآونة الأخيرة وعقدوا اللقاءات وانصهروا في بوتقة واحدة، وهذا ليس بغريب عليهم منذ القدم، لكنهم في الآونة الأخيرة اتحدوا جميعا بجميع طوائفهم باختلاف طوائفهم وبدعهم كبرى كانت أو صغرى، اتحدوا على عدو واحد وهو حملة المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي وعلماء المنهج السلفي. وللأسف أقولها وبمرارة وصراحة أيضا، في حالة ضعف منا وتساهل منا بسبب ضعفنا وإحسان الظن بنفوسنا الذي لا ينبغي للمسلم أن يأمن على نفسه الفتنة، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وهو المعصوم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طلب ربه أن يجنبه وأن يعصمه من عبادة الأصنام وهو النبي المعصوم المرسل صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن لم يعصم؟ قال السيد كما تعلمون فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فبضعف منا، لا بغفلة لكن بضعف وتوان وتقصير، نفذ هذا العدو من خلالنا، فأخذ بعض من أخذ من أبنائنا وحاول جاهدا أن يأخذ أكبر ما يستطيع، ولكن ولله الحمد بفضله ورحمته ثم بسبب أصالت هذه الدعوة في نفوس أبنائها وأتباعها لم يستجب لهذا النوع من الدعاة الذين دخلوا في حين غفلة إلى بعض أبنائنا إلا القلة القليلة، وذلك قدر الله جل وعلا ولا راد لقضائه، والحمد لله على كل حال. فاختزلوهم واختلوا بهم عن مشايخهم وعن أصدقائهم وإخوانهم وزملائهم لسبب أو لآخر، إما بسبب في نفس ذلك المخطوف، إما لضعف في دينه، وإما لشهوة في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، إما لضعف في دينه وإما لشهوة دنيوية، حالة ضعف دينية أو حالة شهوة دنيوية. ولا ينبغي أن يقبل هذا السبب معشر الإخوان، فإن أهل الأهواء حريصون على أن يجدوا قدما بيننا من أبنائنا لهذا السبب. والله جل وعلا قد عاتب رسوله فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واسمعوا تعبير الرب جل وعز بقوله واصطبر ولم يقل واصبر قال واصطبر. والبلاغيون يقولون كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فهذا الصبر ليس بالصبر العادي بل هو صبر فوق العادي. وهذا الذي يعبر عنه الناس اليوم ونحن نعبر يقول فوق طاقتي. فوق طاقتك تحمل اصبر ضحي احتسب. يوشك ان يمن الله جل وعلا عليك فيخف الحمل عنك بعد ان انت صبرت قليلا. كالبعير يتعب من طول المسافه وما بقي الا القليل من ان يصل الى القريه فيوضع عنه الحمل فيرتاح. فاصبر قال هنا واصطبر عليها. فالشاهد هؤلاء وجدوا طائفه انزلوا بهم من بيننا واذا بهم يأتوننا بما يأتوننا به من طرح غريب جديد وهم المؤهلون لذلك من قبل أولئك الذين عادوا على الدعوة السلفية ذئاب أهل البدع. فهؤلاء أخذوا فطلعوا علينا اليوم بعدما تغير حالهم. وعند بعض الناس لا يعرفهم إلا أنهم إخوانه سلفيين فإذا به تسمع النفس غريب ليس بسلفي وليس بنفس السلفيين. وإذا المشايخ السلفيين الذين نصر الله بهم ونفع الله بهم الذين بالأمس كان يقول عنهم هؤلاء أعداؤهم شدة عندهم شدة وما عندهم إلا كذا ما أفلحوا. فالآن جندوا هؤلاء وقسموهم طائفتين. طائفة ترمي السلفيين وأشياخهم ودعاتهم بالتشدد وتفريق الناس. هذا الكلام هو نفسه ما تغير لكن تغير الذي يلقيه. الذي بالأمس يلقيه حزبي معروف مكشوف عداوته ظاهرة لأهل الدعوة السلفية. الآن لا تجد بعض أبنائنا يقول هذا أو من يتستر وكان بالأمس إما مغموسا أو غير معروف. الله أعلم بسابقته التي كان عليها إما مغموسا في دينه ولما رأى الناس وقد استبان الحق واتضح الطريق وظهر صدقه أهل الدعوة السلفية وأتباع المنهج السلفي حاول الآن ليأخذ الراية وكأنه هو الذي جاهد وجاهد وناضل ليقطف الثمرة. وكثير من هؤلاء لا أحتاج إلى أن أسمي يعرف بآثاره الآن على الساحة وسيأتي وقت وأسمي. ولكن أقول لعل الله جل وعلا أن يرد هؤلاء إلى الحق ردا جميلا. فجاءنا الذين يصفون مشايخ الدعوة السلفية بالتشدد نفر الناس ردود 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 ما عندهم لطف ما عندهم رحمة بأبنائهم ما عندهم رحمة بالمسلمين وهكذا. الناس بدأوا هذا منهم وهذا يقول فيهم هذا الذي يريده عدو الدعوة السلفية أن يجند منك وفيك من يعاديك لأنه يعرف عند الناس أنه ابنه ومنك وفيك. وقسم آخر هؤلاء مرجئة هؤلاء مرجئة هؤلاء ألبانية هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا فأفلحوا في زعزعة بعض الناس. وأما العارف الخبير المطلع على سر الدعوة السلفية المتابع لها يعرف أن هذه مكيدة، ويعرفها بماذا؟ يعرفها بالدلائل، لأنه يتابع يجد هؤلاء يذمون السلفيين وسيوقهم ويعتذرون ويهونون من شأن من؟ من شأن الخلفيين أو من شأن المغموطين الذين بالأمس وهم يشكون، أو المغمورين الذين لم يعرفوا والله أعلم بسابقتهم، وبعضهم يكتب وإذا سابقته حجية، فإذا به يهون من حال هؤلاء ويلطفهم للناس ليقبلوهم ويسمع ويقبح شأن السلفيين، فوصل هؤلاء بمفيدتهم إلى ما يريدون بمن أخذوه من بين خطوطنا. وتجد هؤلاء يشاركون في المخيمات التي فيها التمثيليات والمخيمات التي فيها الأناشيد والمخيمات التي فيها حتى الألعاب البهلوانية السحرية. للأسف هذا سلفي، لا لا لا، سلفي إثما على الدعاء، على الإدعاء سلفي، أما أعماله فلا، لأن الأعمال ميزان يوزن بها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرد يصدق ذلك ويكذبه، الذي يدعي العفة ويدعي كذا وأن الفرد لا مال تصدق أو تكذب. فالشاهد حينما ترى هذا الهجوم الكاسح من هؤلاء الذين طلعوا، فتجد بعضهم الآن يقول سفر كان على حق، وتبين لنا اليوم الألباني وقد جابت لحيته الكذاب، أن الألباني مرجي وأن الألباني خطير وأنه أخطر على الدعوة السلفية ممن؟ من الأعداء. وأنه الآن يكتشف ويأتي ثاني يقول الألباني حامل لواء الإرجاء. هم ما قصدوا الألباني، يعلمون أن الألباني بشخصه مستقل ولا تزر وازرة وزر أخرى رحمه الله، لكن يقصدون من يقولون الألباني عالم من علماء السنة، فإذا قلت فأصبحت هذه شبة عندهم بمجرد ما تقولها هو يريد أن تقولها، وأنا لست بالقائد منك، أنا أقولها قبل أن تتمنى أنت أني أقول، فهذا باب. بالأمس وهذا الضال ضال، والآن ما شاء الله لا هو المصيب، بالأمس هو تكفيري والآن له المصيب، والألباني هو اللي خطر العدو اللذيذ. فعجب كما قيل: إن الرزية سل الرزية، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وما والله رأينا واحدا فارق الدعوة السلفية إلا وعاد إلى واحد من أمرين، ووالله ما رأينا واحد من الكبار في السن عاد أهل الدعوة السلفية إلا عاد إلى أحد أمرين: الصغير يحتوسه الخلفيون، والكبير يحف به الخلفيون. ولكن إذا جاء وقت الجد ما يجد إلا السلفي مصيره وإن ظلمه. ومن هنا تعلمون أن السلفيين لا يعادون ولا يوالون إلا لله جل وعلا. فالشاهد يا معشر الإخوان انتبهوا إلى هذه المكيدة، فلا يفرقنا العدو ولا يتسلل إلينا، فمن أقل القليل نختلف، ومن أقل القليل نتقاطع، ومن أقل القليل نتدابر، ومن أقل القليل نتباغض. لا معشر الإخوان، الإسلام يوجب على أبنائه عموما فيما بينهم النصيحة، فكيف بطلبة العلم، كيف بحملة الدعوة السلفية؟ الواجب التناصح والواجب الاجتماع. إن رأيت شيئا علي النفوس في الغالب لا تقر بالخطأ في الغالب، ولهذا من أنصف الناس من نفسه هذا قليل جدا جدا جدا، فلا بد من طرف ثالث. فلما تكثر الاختلافات او تبعد الشقة بينك وبين اخيك واخوانك موجودين، وانت ترى ان فلان مرضي وهو يرى ان فلان هذا مرضي، فلما لا تجتمع؟ مرضي في عقله، مرضي في علمه، مرضي في دينه، الحمد لله، فلما لا تجتمعون عنده ويكون بينكم حسنا، فيرد هذا ويرد هذا. فالمصيب يحمد الله جل وعلا أن وفقه لبيان الحق لأخيه، لا لكونه بس مصيب في نفسه، المسألة ما هي مغالبة ولا مبارزة، أن وفقه الله لبيان الحق وإصابته. والمخطئ يحمد الله على أمره، أن بين له الخطأ فيرجع عنه ويستغفر ويستعتب قبل أن تأخذ الروح الملائكة. وفي الوقت نفسه يحمد الله أنه عاد إلى إخوانه، هذا هو الواجب علينا. هذا من ناحية، والناحية الأخرى وهي المصيبة العظيمة، أن يكون الخطأ خطأ صغيرا وربما كان شخصيا وربما كان مبنيا أخذه على بعض التصرفات الخاطئة الشخصية، وكما يقال مصدر الجهاد من ذلك الإنسان، ولو استشار قبل أن يجتهد لما وصل إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، يا عباد الله يوم الفرقان يوم بدر قال أسيروا علي أيها القوم، عليه الصلاة والسلام قام المهاجرين ما فيه، عرف أهل المدينة أن يريد الأنصار لأن البيع بينهم على أن ينصروه في داره، فقام من قام كما تعلمون، قال لو استعرفت بنا هذا البحر لفضناه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وجاءت المسورة الثانية، نزل المنزل غير المناسب، يا ناس هذا النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي، فتبنا نزل المنزل غير المناسب، غير المناسب عند من؟ عند أهل الحرب الذين يعرفون فنون الحرب والقتال ويعرفون الأسباب الحسية المؤدية إلى الفوز المعنوي وهو النصر، فنزل دون الماء. فلما نزل دون الماء وجم الصحابة سكتوا، بعضهم يعرف أن هذا ما هو محل، قام الحذر المنذر قال ننزل رضي الله عنه، أننزل أنزلته الله يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال فما أرى أن هذا هو المنزل، لكن نأتي أدنى ما فنقيله ونصرف ولا يصرف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمسورته، فجاءوا إلى الماء أحواض الماء وقيلوا الأحواض وجمعوها ونزلوا وجعلوها أمامهم بينهم وبين العدو، لا يستطيع العدو يصل إليها لأنهم حماتها من خلف، وجاء المطر والنزل ملأها بالماء فصاروا يشربون أولئك ما عندهم ماء، فكان من تقدم إلى الأحواض أخذته النزال، فكان هذا هو الرأي. فليس بعيد أن تسأل من هو أقدم منك سنا، أكبر منك سنا، أقدم منك تجربة، ليس بعيد، تسدده قبل أن تقع في الخطأ، لكن بعد أن وقعت تحمد الله جل وعلا أن هيئ الله لك. فيا معشر الإخوان، الله الله بالتلاقي والتعاون والتنافع والتواصي والرحمة، ويكون قصد الإنسان مع إخوانه الرحمة بهم والإحسان إليهم وذكر الخير لهم الذي كانوا عليه، لأن هذا يشجعهم يحفزهم يأخذ بأيديهم إلى المزيد. أما أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا لا يقول، فإن مثل هذا ما يقوله الحكيم المعالج والداعية إلى الله جل وعلا، معالج للقلوب. فمعشر الإخوان، أنا أوصي نفسي وإياكم بكل ما سمعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم متواصلين متبادلين متزاورين متناصحين فيما بيننا متآزرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله خيرا الفاضل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله على ما قدم لنا من هذه الكلمه الطيبه التي هي والله كلمات من نور، نسال الله عز وجل ان تجد لها قلوبا واعيه واذانا سامعه. فاستاذنه حفظه الله بعرض بعض الاسئله. السؤال الاول يقول: احسن الله اليكم شيخنا، ما هي الروابط الجرح والتاديب؟
أنا أظن أن هذا السؤال قد كرر وكرر وقيل فيه ما قيل، وأظن أن الأخذ له إما من المسموع من الأسرقة، أو كثير من الآن اللي يدخل على موقع المواقع، هذا موقع إيش اسمه الأخ التعاب، فيه ما يغنينا عن أن يعني يذهب بعض الوقت فيه. نعم.
بسم الله أن بعض الأمور التي تفرق الشباب السلبي هي قد تكون من صغار الأمور، فنفس توضيح هذا الأمر، لأن كثير من الشباب السلبي يحتاجون إلى هذا السن ويختلفون فيما ذكرت بعض الأمور الصغار، فنفس توضيح هذه الصغار وما يعني كيف يقابلونها هؤلاء الشباب.
يقولون: رب إشارة أغنت عن تصريح في عبارة، ومثل هذا الإشارة فيه أحسن من صريح العبارة. نعم.
يقول السائل: إذا قال قائل لماذا تتكلمون؟
ولا أقول هذا تفرق يعني تفرقا أو تملقا، لا والله ليس ذلك من دأبي، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا، ولكن من باب قول الموفق، وهو ما مأخوذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بالكثرة قال: وما أحب فضيحة أعدنا، يعني أهل السنة، يعني أهل السنة في مقدمة كتابه العظيم تحريم النظر في كتب الكلام. نعم.
يقول السائل: ما هي علامات الحجابين الذين ظهروا في الأرض الأخيرة؟
الحجابية، هذا السؤال قد جاءنا البارحة وتكلمنا عليه. الحجابية معروفة ونسبتها إلى الحجاج، وكثير من إخواننا الحاضرين يعرف مشكلة الحجاج ومسألته. أما الحجابيون فمن أشهر سماتهم الغلظة والفظاظة، الغلظة والفظاظة، وهي التي نهى الله عنها وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بضدها، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا أخطأ أخوك خطأ فالواجب عليك أن تكون به رحيما، فتأخذه بلطف وتبين له بلطف، تبين له بعلم، تبين له بشفقة، تظهر له الود والمحبة، وأنك إنما تقول ذلك من باب المحبة له، لا من باب الاستعلاء عليه، ولا من باب التكفي، ولا من باب التآلم ولا من باب التقريع والتأنيث، لا، وإنما من باب التوجيه ومن باب النصح ومن باب اللطف ومن باب تحدث الخير له ونحو ذلك. فمن الغلظة هذا. ثانيا، الحداديون بالغوا في تعظيم الآثار إلى أن تركوا الأخبار، قد يؤرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالغوا في هذا فوقعوا في هجر وترك الأحاديث الواردة عن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأنت تقول له قال النبي، يقول قال فلان، سبحان الله. قول فلان إنما هو تبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. الثالث أن الحدادية، وهذا من أكثر ما عندهم، أنهم لا يعتدون بعالم تماما. علماء السنة الألباني عندهم مرجي، والشيخ ابن باز جاهل ما يعرف كتب السنة، وشيخ الإسلام خالف الإجماع ونقض مذهب، خالف الإجماع نقض الإجماع وخالف مذهب السلف، وهكذا قل من هذه الأمور. هذه كلها آلة سمعتها من رؤوسهم، هو من فريد ولا من حداد ولا من هو دون الحداد، من رؤوس هؤلاء في ذلك الحين. الشاهد لا يعترفون بعالم أبدا، شيخهم الحداد ومتكلمه فريد وموزعه عبد اللطيف باسمير في الدنيا كلها. هذا هو. ثم من علاماتهم الهجر على كل شيء صغيرة وكبيرة، من غير ضبط للهجر بضوابط علماء أهل السنة. علماء السنة الهجر عندهم مضبوط، ليس كلمة تقال لا زمام لها ولا خطاب، لا، كلمة لها مدلولها الشرعي ولها أدلتها الشرعية ولها ضوابطها الشرعية. ما هو الهجر وما دليله وما ضوابطه؟ فهي كلمة لها معناها ومدلولها الشرعي ولها دليلها الشرعي ولها ضوابطها الشرعية، فهؤلاء لا زمام ولا خطاب. هذا من أشهر علاماتهم. ومن أشهر علاماتهم أيضا أنك تجدهم يوالون أهل البدع على أهل السنة، هذا من أشهر علاماتهم أيضا. فانظروا إلى أهل البدعة فصاروا معهم على أهل السنة، فمنهم وأعرف ذلك بأسمائهم، منهم من رجع إلى الثوريين، ومنهم من رجع إلى الإخوان البنائيين الخط العام، ومنهم من رجع إلى التبليغ، ومنهم من ترك الدعوة كلها، ومنهم من فارق الدعوة والتمسك بالسنة مفارقة كلية، فحلق لحيته وأرقى ثوبه وصار عجوبة بعد أن كان علامة عندهم يوالى ويعاد عليه. فنسأل الله السداد. وهذا يا معشر الإخوان مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، يا معشر السنة، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالواجب على أهل السنة أن يكونوا على حذر من هؤلاء وأمثالهم. نعم.
يقول خالد، إذا قيل لماذا تتكلمون على الشيخ قطب حسن جنة وغيرهم ولا تتكلمون على ابن حزم ومروي بن حجر؟
هذا القول لا صحة له، وأنا أظن أن فساده يغني عن فساده. والناظر، أنا أذكر لكم بس مثال واحد أنتم تعرفونه وأنتم تذكرونه مثالا ولله الحمد، لكن نستفد أنا وإياكم جميعا فيه للإجابة. مثال واحد، فتح الباري في بين أيدي طلبة العلم عموما،
استفردون الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه ابن باز وتعقباته على من؟ على ابن حجر. من قال إنما نرد عليه؟ والنووي من قال إنما نرد عليه؟ ولا يزال الناس يردون عليه، لكن بالعلم والأدب، بالعلم والأدب، ما هو بالسخافة وقلة الحياء التي كان يسلكها الحدابيون. نعم.
أفضل إجابة على هذا السؤال، يقول ظهر بيننا بعض الشباب عنده خلقة غير طبيعية، وهذا الكلام يصدر بعض الذين يريدون الحق بمنطقته، فأفسد بدل أن يصلح، فنرجو الإجابة.
أظن الإجابة قد سبقت في كلامي، أليس كذلك؟ نعم.
نسأل سؤال عن الحال وصحة الشيخ عطيه حفظه الله.
بخير ولله الحمد، وصحته تسر الصديق وتغيظ العدو. وبالأمس وأنا وأخي الشيخ محمد بن رمضان نتكلم معه، أليس كذلك؟ أمس؟ نعم بالأمس عبر الهاتف، وهو طيب ولله الحمد ويبلغكم كلامه أيضا، فقد نسيت وذكرنا السائل. نعم.
يقول السائل هل إذا قال الإنسان أنا سائل
نعم هذا الآن نسمعه أعادوه مرة أخرى وقد اختفى 15 عاما هذا السؤال الآن رجع لما جاءت المرجئة والإرجاء والمرجئة والإرجاء وأثروا علينا في هذا الإرجاء الذي جاءونا به. نعم ظهر هذا السؤال مرة أخرى وصاروا يقولون الشيخ فلان يقول هذا الكلام والشيخ فلان يقول هذا الكلام وأن هذا تجزية ولا يجوز. نعم. أقول إن كان النظر بالمسلقة أو بالشخصيات فهو إذن بالفم، فنحن نضع من جئتم به في كفة ولا بد من العيار في كفة ثانية، فنحن نضع معه إن شاء الله من العيار ما هو أثقل منه. فالشيخ ابن باز من المعاصرين هذا كلامه رحمة الله عليه، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كلامه في العبارة المشهورة عندنا جميعا وقد ترددت ولكن لعلها قديمة وربما بعض الناس نسيها وربما بعض الناس لم يسمعها، وهي قوله رحمه الله في الفتاوى: لا عيب على مذهب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتدى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا كان الدعوة بالفم فلا، هذا عند العيار هذا المقابل له، وإذا كانت الدعوة بالدليل فأئمة الإسلام كلهم يقولون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحديث، فلان سلفي، فلان أثري، فلان على طريقة أهل السنة، فلان على طريقة أهل الحديث، وهكذا سلفي أثري موجود هذا، والدليل من القرآن الذي يحتج به هؤلاء ليس بدليل لهم، وهو قول الله جل وعلا: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه ليست تزكية، وإنما هذا تمييز للإنسان، تمييز من الإنسان لنفسه عن هؤلاء الخالفين المخالفين للسنة، فيقول أنا سني، أنا سلفي، أنا أسألكم سؤال: ما في سني عنده فقه؟ كيف سني عنده فسق؟ يعني ما هو أشعري، ما هو معتزلي، ما هو جهلي، ما هو ما تريدي، لكنه مثلا يحلق لحيته، هذا ما هو سني؟ سني ولا ما هو سني؟ سني سلفي على عقيدة أهل السنة، لكن حينما نقول سلفي يقصد ما هو أشعري، ما هو ما تريدي، هذا المقصد. ومن قال إن هذا شيخ الإسلام الآن يقول فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، ويقول بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فالاتفاق مع من إذن الآن؟ الاتفاق يحكي شيخ الإسلام في جانب من؟ المنتسب ولا غير النافذ الانتساب؟ في جانب المنتسب. وإلا شيخ الإسلام يأخذون ما تشاءوا يتركون ما تشاءوا، هذه القضية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أصله ودليله هذا الذي سمعته وذكره أخونا قبل قليل، وفي عثمان بن مضعون إيش قال؟ ها؟ الحق بسلفنا الصالح. عثمان بن مضعون لما دفن ابنته قال الحق بسلفنا الصالح. عثمان بن مضعون فسلفك الذي تقدمك وأنت تلتفت إليه، هذا هو. فالشاهد هؤلاء إنما يريدون يعني زعزعة هذه الثوابت عند السلفيين أهل السنة والجماعة، ولكن هيهات دون ذلك خرق القتال. يكفي هذا؟ يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا بن محمد. تبغون الباب مفتوح يخلوه مفتوح حتى
صبر. السلام عليكم.
السلام.
أحسن الله إليكم أنك ذكرت هذه المسألة وما يتعلق ب السنة والانتساب لها وما يتعلق أيضا بالتميز. هناك من يريد أن يدخل أهل الأهواء والبدع في هذا الأمر حتى يكون هناك ما يريدون، كما سمعنا في الآونة الأخيرة أن الأشاعرة من أهل السنة ولا ضير في ذلك، وأشخاص تكلموا بهذا. نريد لفت وتنبيه على هذه المسألة. أحسن الله إليكم.
أما الأشاعرة فليسوا من أهل السنة، ومن قال ذلك فقد جهل أو كذب. ليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا جبل. ليسوا من أهل السنة والجماعة فضلا عن أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة، بل هم ألد أعداء أهل السنة والجماعة في هذا العصر الحاضر وقبله أيضا. فإن البدع جميعا انضوت تحت مظلة الأشاعرة في أرض أهل السنة والجماعة، فالمعتزلة دخلوا تحتهم، والجهمية دخلوا تحتهم، والصوفية دخلوا تحتهم، وكلهم اتحدوا تحت مظلة الأشاعرة. ومن قال إن الأشاعرة إنهم من أهل السنة فهو مكذوب. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة أبدا. الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في تلقيهم في باب الصفات، حتى في التلقي في باب الصفات مختلفون عن أهل السنة، وهم كما يقولون أو يقول بعض أهل السنة يقول إنهم أقرب لأنهم أثبتوا بعض الصفات. نقول لا، هم وإن أثبتوا بعض الصفات لكنهم لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، ولا أيضا أثبتوها متلقين لها كما تلقاها أهل السنة. فأهل السنة تلقوا هذه الصفات من السمع، من الكتاب والسنة، من الدليل النقلي، وأثبتوها على وجه يليق بالله جل وعلا. فيقولون جميع يعني يوصف بالسمع وله سمع سبحانه وتعالى يليق به، سمع حقيقي يليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، بصير له بصر يبصر به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، له يد حقيقة تليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى. هكذا يقول أهل السنة. هؤلاء يقولون لا، هو موصوف بسبع صفات، وهي له الحياة والكلام والبصر. ها؟ إيش؟ واقتدر، فهذه سبع صفات. الأولى عندهم كيف ثبتت القدرة، كيف أثبتوها؟ قال وجود الحوادث دليل على القدرة. إيش الحوادث؟ هذه المخلوقات دليل على القدرة، وجود هذه الحوادث دليل على القدرة، فلا بد أن يقال له القدرة ويقال قدير. لا، لكن باعتبار أن له مقدورة، له القدرة باعتبار أن له هذه الحوادث، ومن يطلب أنه قدير؟ طيب. وكذلك الإرادة، كيف أثبتوها؟ قال الإحسان يدل على الإرادة. ما هو الإحسان؟ هذا إنسان وهذا حيوان وهذه سماء وهذا أرض وهذا جمل وهذا حمار وهذا أسد وهذا فهد وهذه عين وهذه رجل وهذه سماء وهذه أرض، هذا إيش؟ إحسان، يدل على أن الله مريد هذه السماء ومريد هذه الأرض ومريد كذا. هذه الإرادة الإحسان يدل عليها، إحسان للعالم بهذا تقسيم على هذا يدل على أنه أرادها. والعلم كذلك، هذه الثلاث صفات أثبتوها ابتداء. ثم قالوا ويستحيل أن يوجد موجود في الخارج متصف بهذه الصفات إلا وهو متصف بالسمع والبصر والكلام والحياة. إذن فالبداية غلط والنهاية مترتبة عليها مبنية عليها. فبالله هل أثبتوها انطلاقا من قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح هكذا بإصبعه السباحة المتبعة وبإبهامه إلى أذنه وبصره مبالغة في إثبات الصفة، وأن المراد بها حقيقة لا مجازا كما يزعم هؤلاء الأفاقون. فبالله عليكم، هل هؤلاء مثل هؤلاء في إثباتهم؟ وهل هؤلاء مثل هؤلاء في مصدر تلقيهم؟ إلى متى يا جماعة وإحنا نغالب أنفسنا نتلقى الكلام عن بعض من يقوله الذي لم يحقق فيه ونقول لا هم أقرب إليه، هم أبعد عنا؟ ولذلك فإن الجهمية تحتهم والمعتزلة تحتهم وغلاة الصوفية تحتهم وأهل الحلول والاتحاد تحتهم في حرب سيف الإسلام وابن تيمية، ولكن لأنهم كانوا أكثر انتشارا ولا يزالون يحتجون بهذا إلى اليوم أن الأشاعرة هم ثلاثة أرباع العالم، ما في إلا أنتم يا أهل نجد أو أنتم يا أهل السعودية أو أنتم يا الوهابية تقولون إنكم على الأشاعرة هم أكثر من ثلاثة أرباع العالم أو 80% أو 85%. الكهرة ليست بالمقياس. الله جل وعلا قال لرسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الشاهد الكهرة ليست بالمقياس، ما هو معيار. فحينما يأتينا آتي ويقول الأشاعرة من أهل السنة نقول هذا باطل، بل من أبطل الباطل المعروف عند صغار طلبة العلم من أهل السنة ولله الحمد. لكن هنا نفس غريب الآن شغال. أيوة، وبدأوا يحسدون له ثلاث مرات، يحسدون له الآن ويحسدون له بعض طلبة العلم الذين يزعمون أنهم على السنة وهم ليسوا على السنة، وإنما تربوا في مرابي هؤلاء الحزبيين، وإن قالوا نحن أهل سنة فأفعالهم تفضحهم. متى؟ سيأتي بيانه. وبدأوا يلفون على بعض المشايخ، لكن ما هم علماء أهل السنة، لكن بعض من يقال عنهم مشايخ، فأصبحوا يلطفون العبارة إلى أن سمعنا شيئا وتكلمت أنا عليه البارحة ولا أدري أيصح أو لا يصح، سمعنا عنه في الإنترنت وهو ما ينسب إلى الشيخ عبد الله الغنيمان أن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا إن صح عنه فهذا ضلال مبين. ضلال مبين، فيرد عليه بما كتبه هو بنفسه في كتبه السابقة. فالحمد لله، إن صح هذا عنه فهذا ضلال مبين بين، وحينئذ لا يؤمن على توجيه أبناء السلفيين على السنة، ولا على توجيه السلفيين، ولا على توجيه أهل السنة، وإن كان الشيخ عبد الله بن عمر. فالحق واحد لا يتعدد، ولا يعرف المجاملة على حساب دين الله جل وعلا. فالشاهد هذا الأول. الثاني كما قلت لكم، أول شيء عام الناس، الثاني بعض المنتسبين من طلبة العلم إلى السنة والمتربي، والثالث هذا. لماذا؟ تدرون لماذا؟ ليدخلوا رؤوس أهل البدع هنا في زماننا، وأصحاب هذه الدعوات الباطلة يدخلون في السلفية، الدعوة السلفية. هذا نفس غريب جديد جعلنا. الشاهد هذه القضية مكتوبة عند من نور الله بصره وبصيرته. والمقصد أن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هم لهؤلاء بالمرقاد. الشيء الثاني أيضا جانب آخر، بدأوا يطبعون الكتب لأن الأشاعرة ما هم من أهل السنة، هم أهل السنة أول شيء، من أهل السنة ثم ركبوا فصاروا هم أهل السنة، وأنتم أهل السنة برا. واضح؟ أول شيء اسمعوا يا جماعة، يعني انظروا إلى هذه المسيدة. أول شيء بدأوا قريبين، وبعدين رجعوا من أهل السنة، ثم جاءت الكتب الأشاعرة هم أهل السنة. لا والله، فض الله فأب أيها الكاذب الأفاء، كيف يكون الأشاعرة أهل السنة وهم أعلى لأهل السنة؟ كيف يكونون؟ هذا من العجاب. الأشاعرة هم أهل السنة، مرحلة مرحلة، قريبين هم من أهل، ثم رجعوا هم أهل. وأنتم أنتم إما وهابية ولا حسوية ولا مجسمة وإلا مشبهة، وخذ من هذه الألقاب التي يلقب بها أهل الأهوى أهل السنة والجماعة. نسأل الله العافية والسلامة. والذي يقرأ كتب أئمة السلف يعرف عن هؤلاء. الأشاعرة ليسوا أشاعرة على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه، الذي رجع إليه، وإنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الاعتزالي الذي مكث عليه 40 عاما، مذهب شيخ أبو علي الجبار، زوج أمه، عمه، زوج أمه، 40 عاما كان على مذهب المعتزلة أبو الحسن، ثم رجع إلى الإبانة. الأشاعرة ينكرون أن تكون الإبانة لأبي الحسن، أن تكون آخر ما صنف أبو الحسن. لماذا؟ لأنها تنقض ما هم عليه، لأنهم على مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي نصره ونشره الرازي في كتابه أساس التقديس. أساس التقديس هذا هو مذهب أبو الحسن الأول الاعتزالي الذي رجع عنه بعد أن كان عليه 40 عاما وكتب الإبانة. نعم. والذين يكذبون على أبي الحسن لا يستطيعون أن يوردوا دليلا واحدا قويا يثبت دعواهم. وقد رأينا كثير ممن كتبوا أضعف ما تكون كتاباتهم في هذا الجانب، فيتكلمون على الإبانة لأنها تنقض ما هم عليه من مذهب أبي الحسن الاعتزال الذي رجع عنه. فالأشعرية حقيقة الآن هم معتزلة من عهد الرازي إلى يومنا هذا، هم معتزلة. ولذلك كانوا في فترة من الفترات يسمون أنفسهم أهل السنة، كانت لهم حظة عند الملوك والحكام عند الخلفاء، فكانوا يسمون أنفسهم أهل السنة. وما هي الحرب الطويلة العريضة التي قامت بين الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رضوان الله عليه وبين قف الحافظ بن عساكر ومن معه؟ لما كل في هذه المسألة فطورد المقدسي رحمه الله من بلاد الشام إلى مصر، إلى أن يسجن في قلاع مصر، إلى أن يموت شريدا طريدا في الإسكندرية لأجل هذه العقيدة. يقول الذهبي ورحم الله الحافظ عبد الغني كان لا يداري، وأما الموفق كان يداري، كان صريحا مثل اليوم يقول عنكم أشدة، عندكم غلظة عندكم شدة، الشدة على أهل الباطل مطلوبة، ولا سيما إذا جاء زحزحك أنت من بيتك يسأل وفي يقول هذا بيتك، لا 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 هذا دونه الدم تمود دونه. هذا حال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، جاءه ما جاءه من هؤلاء، وقابله ما صار أيضا عن البربهاري رحمه الله، حتى مات وما عنده إلا جارية أمته، ما وجد أن يصلي عليه، يقال صلت عليه الملائكة وحوها في ثياب بيض. ثم بعد ذلك جاءت الكرة مرة أخرى واستحدوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقاموا الماتريدية معه، وقام المعتزلة معه، وغلاة الجهمية معه، والصوفية معه، كلهم استحدوا على أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب الواسطية وكتب الحموية رحمه الله، وكان منهم ما كان، وطاردوه من مكان إلى مكان إلى مكان إلى أن يموت وهو تجيس القلعة بسبب إيه؟ بسبب هذه العقيدة التي أنظرهم رحمه الله، وما جاءوا بحرف واحد من كلام السلف يخالف هذه العقيدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هؤلاء، يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه في هؤلاء لما لخص الحموية في تلخيصه فتح رب البرية، قال ولما كان هؤلاء منهم من يظهر السنة أو يتكثر بالسنة وكان خطرهم على المسلمين عظيما، كان ردود العلماء عليهم أكثر من غيرهم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. وصدق رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية 11 مجلد في الرد على الأشاعرة العقل والنقل، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك أساس التقديس الذي يقول عنه ومن العجائب أنه بسلاحه أرداهم تحت الحروب الدانية، هذه كلها كتبت في الرد على الأشاعرة إضافة إلى بقية كتبه، لكن ككتابين كبيرين عظيمين قرابة 15 مجلد كتبت في الرد على الأشاعرة. وبعد ذلك قال الأشاعرة من أهل السنة؟ لا، وأكثر الأشاعرة هم أهل السنة، كذبوا والله في مقالتهم، ولكن يحتاجون إلى الوقفة وجودهم. هؤلاء الذين يقولون ردود 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 صادق، يقول له تعال فكتهم عنا، ما ترى ردود، ترى تدريس وتعليم وتقرير لعقودة أهل السنة. إذن فمن هو الهاجم ومن هو الغازي؟ هم المبتدئون، النصف الإداري وبين محارمه يعيد النفوذ ويكتم الأنفاق، ويقال لي لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. كيف هذا يأتي؟ يقتل ويكتم الأنفاق وأنا ما أجرح له نفس ولا أجرح له إحساس؟ فهم الهاجمون على أهل السنة، أهل السنة مدافعون على أنفسهم، من المعتدى عليه؟ أهل السنة. ومن هو المعتدي؟ أهل السنة، بل أهل السنة من أول يوم إلى يومنا هذا وهم دائما مظلومون معتدى عليهم. فقط على العباد، ما هو رد على المعتدين؟ الرد على بكر المريسي ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية الدارمي ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية الإمام أحمد ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية ابن مندة ما هو رد على المعتدين؟ الرد 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 كله دول، فهم الهاجمون علينا، ويقال لنا نحن اسكتوا، هذه مصيبة. لكن أنا عندي أشد منها أن يأتي من ينتسب إلى السنة والسلفية والأثر ويقول عنهم إنهم من أهل السنة. هذا واحد من أمرين، إما جاهل وإما غاش من أهل السنة. ونسأل الله العافية والسلام، والحمد لله رب العالمين.
الله شيخنا على ما قدم لنا هذه الكلمة الطيبة،
الله عز وجل
الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.